مشكاة العلم والإفتاء نلتقي بنخبة من أهل العلم ونجمع المفتي بالمستفتي، لنميز المشتبهات من الأمور ونبين الراجح من المرجوح.
الشافعية لا فرق بين القضاء قبلا ولا بعدا، يعني يجوز أن تقضي أولا المغرب ثم العشاء وهذا أولى.
نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في العبادات والمعاملات وشؤون الحياة المختلفة.
فالعقود إذا كان المعقود عليه مجهولا هذا لا يصح في الشريعة الإسلامية في كل العقود، أما إذا كان معلوما معلوما في الوصف والكم فهذا شيء جائز في الفقه الإسلامي.
ونبين ما يجوز وما لا يجوز في برنامج يستفتونك في الدين مع الشيخ حيدر البحيري، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء الساعة 3 مساء ويعاد الخميس الساعة 9 مساء.
يستفتونك في الدين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في بث حي مشترك مع إذاعة الرأي الحكومية.
أرى الدنيا الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج فكلكم يصير إلى تبامي لمن نبني ونحن إلى ترابي نصير كما خلقنا من ترابي أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كل ما كثرت لديه تهين المكرمين لها وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه
ألا وأراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باستلامي وإنك يا زمان يا زمان لذو انقلام
أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء وخذ ما أنت محتاج إليه
سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هنا محتاج إليه. الدنيا الدنيا لمن هي في يديه. الدنيا لمن هي في يديه. عذابا كلما كثرت لديه. تهين المكرمين لها بصور. وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه. وخذ ما أنت محتاج الدنيا لمن هي في يديه. عذابا كلما كثرت لديه. تهين المكرمين لها بصور. وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وصلاة وسلاما على عبده المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. مستمعين ومتابعين ومشاهدين من كل مكان نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المباشر استفتونك في الدين، والذي نجيب من خلاله عن أسئلتكم واستفساراتكم في جميع المسائل الشرعية، والذي يبث عبر الأثير المشترك لإذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف 98 فرزة 6 FM، وكذلك إذاعة الرأي الحكومية الفلسطينية 98 FM. باسمكم مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا نرحب بضيف هذا اللقاء الطيب المبارك بضيف عزيز على قلوبنا، فضيلة الشيخ الدكتور الداعية عاطف أبو هربيد، رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية بغزة. أهلا وسهلا بك دكتورنا الحبيب معنا.
حياك الله.
حللت أهلا ونزلت سهلا.
جزاك الله خير.
حياكم الله. مستمعين الكرام، رقم هاتفنا 28497702489880، رقم الرسائل النصية 0592849770، أما على رسائل الواتس أب 0079705556326. تصل هذه التفاصيل مستمعينا ومتابعينا عبر البث المباشر، صفحتي الشخصية حيدر محمد البحيري، وكذلك صفحة البرنامج يسفتونك في الدين، وصفحة إذاعة القرآن الكريم، وصفحة إذاعة الرأي الحكومية، وكذلك عبر صفحة الضيف المبارك. والرسائل قد وصلت عبر الواتس والرسائل SMS، ولكن نجيب عنها اختصارا بمشيئته تبارك وتعالى بعد أن نتحدث في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك بموضوعنا بمشيئته تبارك وتعالى. دكتورنا الحبيب أرحب بك مرة أخرى، أهلا وسهلا.
حياك الله بخير أستاذ حيدر.
حياكم الله. من الأهمية مكان أن نتحدث عن موضوع مهم للغاية، وإن كنا قد أشرنا إلى بعض الأمور المتعلقة به سابقا، لكننا سنفصل قلب مشيئته تبارك وتعالى في مستهل هذه الحلقة مع فضيلتك. مواقع التواصل الاجتماعي لها ما لها وعليها ما عليها، وهي وسيلة حديثة، يعني البعض يستعملها في الخير والبعض يستعملها في الشر. هذه المواقع نظر الشريعة الإسلامية لها، تفضل تحفك عناية الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
بداية أشكر لك أخي الحبيب السيد حيدر على هذه الاستضافة،
الله يبارك،
والتحية من خلال هذا المنبر لجميع اللي الإخوة المستمعين والمشاهدين والمتابعين أيضا. أريد أن أضع أولا خطوط عريضة حول هذا الموضوع، أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخالدة، وهي شريعة التي تصلح لكل زمان ومكان، وهي التي يمكن من خلال الميزان الشرعي أن نوزن كل ما هو جديد وكل ما هو مستجد. والشريعة الإسلامية تستوعب وتقبل كل جديد طالما أن هذا الشيء الجديد يمكن أن يضبط بضوابط شرعية، ويمكن أن يحقق مقاصد ومصالح معينة، أو لا ينبني على استعماله مخالفات شرعية. وربما مواقع التواصل الاجتماعي أيضا تندرج ضمن هذا المعنى وهذا الاعتبار الكبير، أنه هذه المواقع التي أصبحت اليوم يعني غازية في كل بيوتنا وفي كل بقعة من كل منازلنا، يعني لاحقتنا في صالة المعيشة، في المطبخ، في غرفة النوم، في المكتب، حتى في الشارع، حتى حينما نخرج مع عوائلنا للتنزه أيضا نجد هناك الإنترنت ونجد هناك الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه المواقع يعني أشبهها كما يشبه التلفاز، فالتلفاز من الممكن أن تستعمله فيما هو نافع ومفيد، وممكن أن تستعمله فيما هو مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، وممكن أن يكتسب أو أن يؤذر صاحبه بناء على استعماله فيما يخالف شرع الله عز وجل. ومواقع التواصل الاجتماعي إذا أردت أن أقف على بعض إيجابياتها، فربما يعني تقرب البعيد وتحقق التواصل ما بين أفراد الأسرة الواحدة، خاصة إذا ما فصلت بينهم المسافات البعيدة، وربما في واقع قطاع غزة نتيجة الحصار، فربما بعض الأبناء يعني تغرب للدراسة أو العمل، أو بعض العوائل يعني موجودة في بقعة أخرى والحصار حال بينها، فتكلفة بسيطة ويمكن أتواصل معهم إطمئن على أخبارهم، فضلا عن أنه هذه من الممكن أن تحقق نوع من أيضا التسوق لبعض الناس اللي بيستعملوا هذه المواقع من أجل الترويج لبعض البضائع والأسواق. وبعض الشركات تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والإنستغرام وتويتر وغير ذلك، أيضا قد يكون مصدر للأخبار والمعلومات، وخاصة إذا كانت هذه الأخبار والمعلومات يعني موثوقة، أو أيضا ممكن أن تكون أيضا منابر دعوية إذا ما استثمرت يعني لدعوة إلى الله عز وجل. ومنها أيضا هذا البرنامج الذي يعني يبث عبر الفيسبوك، وممكن أن ينتفع به من يبحث عن الخير،
ونحن تأخرنا متعمدا حتى يخرج
حتى يعني نعالج هذه المشكلة.
ميزان حسناتك إن شاء الله
جميعا يا رب. ثم هناك للأسف جوانب سلبية
أكيد،
وهي طبيعة البشرية، فيها أهل الحق وفيها أهل الباطل، فيها أهل الطاعة وفيها أهل المعصية، وفي أناس تتصيد عبر هذه المواقع يعني استغلال يعني الناس، وأنا أسميهم يعني الوحوش البشر، وأسميهم أيضا الذئاب الذين يتربصون بالمساكين والسذج على مثل هذه المواقع. وأيضا لا نغفل حتى العدو الصهيوني يعني يحاول من خلال هذه المواقع أيضا أن يقتنس يعني ما يخرب به واقعنا الفلسطيني، واقعنا الوطني، يحاول أن يشوه، يحاول أن يسقط، يحاول أن كذا، فالساذج يعني قد يقع في هذه الأمور. لكن ربما أكثر ما نتعرض يعني من مفاسد في هذه المواقع ما يمكن أن يجر إليه الأسرة إلى إشكاليات وإلى سلوكيات وإلى تصرفات قد لا تقبل بها الشريعة الإسلامية، بل قطعا لا تقبل بها، فضلا عن الآثار السلبية التي تنعكس على العلاقات داخل الأسرة الواحدة. فمن الممكن القول يعني من جملة هذه السلبيات وزعزعت التفاعل الأسري، بمعنى آخر أنه أذكر قبل يعني أسابيع أو ربما يعني أقل من شهرين حصلت مشكلة في الفيس، وبعض الناس يعني تذمر تذمرا شديدا وكأن القيامة قد قامت، وبعض الناس أدرك أنه في البيت أب وأم وأخو وأخوات،
صحيح
يعني أخذ لأنه كان طول الوقت جل وقته قد سحبه الإنترنت ومواقع التواصل، وغفل ونسي أن هناك ارتباط له بينه بين أفراد الأسرة. فإذا وجود هذه المواقع يؤدي إلى زعزعة التفاعل الأسري، وذلك من خلال أنه هذا الإنسان أهدر وقتا طويلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا بسميه الحاضر الغائب، يعني هو حاضر بجسده لكن غائب عن جو الأسرة، غائب عن محبة الأسرة، غائب عن ترابط هذه الأسرة. والعجب العجاب، يعني تجد الأسرة كلهم مجتمعون لكن كل واحد في يعني جو لوحده، كل واحد في بيئته بينه وبين الجوال، يعني ولا يدري ماذا يحصل في البيت. الأب على الجوال، الأم على الجوال، الأبناء والبنات كذلك، مع أنهم يدرسون لكن لا يدري أحد ما يتعلق بالشخص الآخر الذي يعيش داخل الأسرة. كذلك أيضا من سلبياته أنه يقتل الوقت ويهدر الوقت، ولكن على حساب الواجبات وعلى حساب الأولويات الأسرية، فضلا عما يسببه من العزلة الأسرية،
الانطواء.
الله يفتح عليك. حتى أن بعض الناس بيعتبر حاله قد أدى الواجب الاجتماعي من خلال إرسال رسالة تعزية إلى يعني بوفاة فلان، عظم الله أجركم وأحسن عزاؤكم، واعتبر أن الأمر قد أدى يعني الواجب. أو يعني في المناسبة الفرح، يعني بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير، وكأنه دور الاجتماعي انتهى عند هذه اللحظة. معنى ذلك أنه أضعف العلاقات الاجتماعية داخل العائلة الواحدة، داخل العشيرة الواحدة، وحتى ما بين الصداقات. كذلك أيضا دعني أقول أنه ربما عطل لغة اللسان، وأصبحت التي تتحرك هي لغة الأصابع على الجوال أو على الجهاز اللابتوب، لأنه هو قاعد بيكتب على الفيسبوك أو على المواقع. وهذا بطبيعة الحال أقول في عندي صمت في اللسان لكن عندي في صخب إلكتروني. كذلك أيضا مما يؤسف له المبالغة في إفشاء الأسرار، يعني الأسرار الزوجية وما يقع ما بين الرجل وزوجته، ويعني حتى ما يقع داخل العائلة، واليوم الفلاني أفطرنا كذا، وفي اليوم الفلاني تغدينا كذا، وبينزل صورة يعني للغداء، أو نزلنا على المكان الفلاني. لا أريد أن أقول فيه كسر لقلوب بعض الناس، يعني ربما هم لا يرون هذه الأمور إلا في الصور، لكن ربما لم يتعطوها، وهؤلاء يعني يتباهون ويتفاخرون بما يتناولونه. كذلك أيضا عند بعض الأزواج، يعني الزوج قد يقصر كثيرا في حقوق الزوجية وفي حقوق الأبناء وفي متابعتهم لما له من إدمان على مواقع التواصل، وكذلك الزوجة تقصر في حق زوجها، تقصر في واجبات الزوج وهي منهمكة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يترتب ضرر يلحق بالأبناء في المطبخ، لأنه الأم يعني غير متفرغة إنما منشغلة بمتابعة يعني المنشورات والتعليقات واللايكات وغير ذلك.
لا صار يخدور الآن المطبخ
للأسف، يعني حتى
لو كثير صار
قد يتلف وقد يعني يحترق الطعام أو ما شابه ذلك. يعني في الآخر أنه اهتمامها بالواجبات فيه تقصير. كذلك أيضا وهو ما أهم، يعني ما ينبغي أن نركز عليه، هو موضوع الشك والريبة التي ولجت إلى بيوت الأسر. وهذه الشكوك وهذه الريبة قد وصلت إلى حد، بعض الأسر وصلت إلى حد الطلاق بناء على هذا الأمر. ستقول لي كيف يعني دخلت الشك والريبة؟ للأسف يعني من الجنسين بيقبل صداقات من الجنس الآخر دون أن تربطهم أي رابطة أو أي علاقة، وتجد أنه يعني الزوج ينزل منشورا وتأتي تباعا الإعجابات والتعليقات والزوجة تتابع. يعني من هذه ولماذا يعني عملت لك إعجاب، ولماذا هذا التعليق، وماذا تقصد بهذا التعليق؟ أقول من حقها. كذلك الحال بالنسبة لمين؟ للزوجة. للزوجة يعني ترى منشورا فتعلق عليه تعليق فيه مدح وفيه إطراء وما شابه ذلك ولايك، والأمر يزداد سوءا إذا كان هذا الأمر متعلق بشخص معين، يعني وكأن ننتظر فلان متى ينزل المنشور حتى ندخل ونسجل له إعجاب وأيضا نعمل تعليق. فالزوج من حقه يعني يسأل طب لماذا يعني هذا، وماذا تقصدين؟ وكذلك الزوجة تعلق ماذا تقصد هذه من تعليقها على منشورك وكذا وكذا وكذا. فهذا الأمر أورث مشاكل ما بين الزوجين، وأصبحت المشاكل هي العلاقة السائدة في الأسرة، فضلا عن وصول حالة الشك والريبة بين الأزواج، والتي تدفع ربما الزوج للوصول إلى حالة الطلاق، وربما الزوجة أيضا يعني قد تنشأ للأسف يعني علاقات خارج إطار الزوجية، وحينئذ يعني قد تطلب هي الطلاق من الزوج، لأنه لم يعد هذا الزوج يملأ قلبها، لأنه وجدت ربما بعض الكلام المأسول على الفيسبوك، هذا الكلام أو على تويتر أو على أي موقع، هذا الأمر أزاح يعني الزوج من بؤرة الاهتمام وجعل أناس آخرين يهتموا به. إذن سلبيات الفيسبوك سلبيات كثيرة وخطيرة على الحياة الأسرية، فضلا على الأبناء وعلى البنات.
يعني مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج إلى ضبط بدون إفراط ولا تفريط، وبضوابط وضعتها الشريعة الإسلامية، وإن كانت هذه حديثة لكن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان وكل مكان. الآن دكتورنا، بعض المسائل المتعلقة بمثل هذه المواضيع، الآن طلبات الصداقة المتكررة، ما رأيك فيها؟
يعني ديننا دين الإخاء ودين الصداقة ودين المحبة ودين التعارف،
نعم،
ولا يمنع شرعا أنه رجل يتقدم إليه رجال بطلب الصداقة،
نعم،
لا يوجد ما يمنع ذلك، أن يقبلهم يعني يتبادلوا مع بعض الآراء والأفكار، بعض المعلومات يعني، وربما بعض الناس تنشأ بينهم يعني علاقات صداقة حقيقية بعد يعني هذه الصداقة على الإنترنت أو على الفيسبوك. نفس القضية بالنسبة لي الفتيات، يعني فتى يتقدم أو تتقدم لطلب صداقة إلى فتيات أخريات، ربما يعني من داخل العائلة، من خارج العائلة، من نفس الحي أو زميلات إلى في العمل أو في الجامعة أو ما شابه ذلك، وهي تعرفهن أيضا، هذا لا حرج عليه ولا بأس به، لكن أقول ضمن ضوابط أنه الأصل في هذا الإنسان أن يكون الأصدقاء أو جملة الأصدقاء اللي يعني بيجمعهم في صفعته يكونوا من أهل التقوى وأهل الورع، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وإذا في طلب صداقة ما يقبلوش مباشرة، يعني يتصفح من هذا الإنسان، بيظهر عليه يعني اهتماماته، بيظهر عليه فكره، بيظهر عليه سلوكه، وبالتالي هو بيوزنه بناء على رؤيته تصوره للكون، وهذا التصور الذي ينبغي أن يكون نابعا من الأساس العقدي من الشريعة، فإن كان كذلك فلا بأس أن يقبل بهذه الصداقات، لكن إذا كان طالب الصداقة من الجنس الآخر،
نعم،
وفي هذه الحالة يعني الأصل وهذا يعني الحكم العام أنه لا يجوز قبول صداقة ما بين جنسين لا تربطهما لا علاقة قرابة ولا علاقة أسرة ولا حتى أقول علاقة عمل. لماذا؟ لأنه هذا الأمر سيفتح باب مفاسد كبيرة، وقاعدة سد الذرائع تقتضي إغلاق هذا الباب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أنه لا يجوز أن يختلي رجل بامرأة،
نعم،
وحتى لو كان من أقارب الزوج، ويعني نهى عن دخول الرجال على النساء، قال يا رسول الله يعني الحمو، قال الحمو الموت، ولا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وبالتالي يعني ما علاقة هذا الإنسان ليطلب صداقة من فلانة التي لا يربطه بها أي نوع من أنواع الارتباط الشرعي، يعني لا هي مخطوبته ولا هي زوجته ولا هي أخته ولا عمته ولا قريبته ولا ما شابه ذلك، فكيف تقبل هي به؟ كذلك الحال هو أيضا يعني كيف يقبل بهذه الصداقة، مع العلم أنه قبول الرجال لصدقات النساء يعني ربما مفتوحة عند الكثيرين، وربما أغلب البنات والفتيات قد لا تقبل صداقة الذكور لكن تقبل صداقة الإناث، وللأسف هناك بعض الذكور من يتقمص شخصية الأنثى ويعني يطلب صداقات، وهذه فيها يعني مشكلة ينبغي أن يعني تحذر فيها فتياتنا. إذن الخلاصة في هذا الموضوع أنه قبول صداقات من نفس الجنس هذا لا غبار عليه، مع ضرورة يعني الحذر وانتقاء من نقبل بصداقته. أما إذا كان من الجنس الآخر دون أن يكون هناك مبرر شرعي لهذه العلاقة فالعلماء بلا خلاف قالوا تحرم مثل هذه العلاقة إذا وجدت ربما لضرورة، وهذه ضرورة أيضا لها ضوابط ينبغي أن تنضبط بها، ربما في سياق الحديث نشير إلى هذه الضوابط.
طيب نسمع اليوم بين الحين والآخر في مسألة التعارف للزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر يعني المواقع المتنوعة، حكم الشرع فيها؟
أخي الحبيب للأسف يعني هناك مواقع عديدة يعني تطرح نفسها كوسيلة لإنشاء أو لتقريب يعني طرفين من جهة الذكور أو من جهة الإناث الذين يرغبون بالزواج. طبعا ليست كل المواقع مواقع يعني توثق، وبالتالي لا ينبغي حتى هذا على رأي من يقول بجوازها، على اعتبار أن هناك خلافا بين العلماء في التعامل مع هذه المواقع. هناك فريق من العلماء قال إذا كانت هذه المواقع مواقع ثقة ويديرونها أناس ثقات يعني يخافون الله عز وجل ويسعون إلى علاج يعني هذه المشكلة القائمة في المجتمعات العربية والإسلامية، قالوا يجوز التعامل مع هذه المواقع لكن بشرط معرفة الآباء والأمهات، يعني ولي الأمر ينبغي أن يكون مطلعا على هذا الموضوع. وهناك فريق آخر يعني لا يجيز التعامل مع هذه المواقع حتى وإن كان أهلها أهل ثقة، فينبغي الولوج إلى هذا يعني المدخل من أبوابه وليس من مداخل أخرى، فبإمكانه أن يلجأ إلى الطريقة التقليدية وأن يعني يدفع بأمه أو بأخته للذهاب والسؤال عن هذه الفتاة التي ربما يعني يجدون فيها أنها تصبح كشريكة حياة. وأنا في هذا الإطار يعني أسمح لي أن أذكر يعني حالة، هذه الحالة يعني تم التعرف فيما بينهم عن طريق الفيسبوك، لكن هذه الحالة للأسف يعني وصلت إلى حالات مخالفة للشريعة الإسلامية، وربما هي على وشك أنه تدمر الأسرة، لأنه هذه الفتاة التي أدمنت على مواقع التواصل الاجتماعي، أدمنت على سماع الإطراء من العديد من الرجال، لم يعد يعني تقبل أو يكفيها إطراء الزوج، وبالتالي يعني هذا الزوج أيضا لم يعد يشعر بالارتياح والطمأنينة إلى مثل هذا السلوك. فأعتقد أنه الأولى والأفضل والأسلم لهذه الفتاة خاصة هي أن يطرق بابها في السبل التقليدية، بأن يذهب يعني أهل هذا الذي يطلب الزواج منها، أمه أخته يعني أو قريبته تسأل عنها تنقل له هذه الصورة، فهذا الأصل في الاتيان. لكن في ذات الوقت لا أريد أن أحرج على أولئك الذين يريدون أن يأخذوا بالرأي الآخر عن طريق يعني مواقع معينة، هذه المواقع يعني ثقة ويدرونها ثقات، بمعنى آخر أنه لا يمكن يعني أن يعطوا مساحة للاتصال المباشر، بل لابد من أيضا معرفة أولياء الأمور بهذا الموضوع، والله تعالى.
وأيضا قد أشرت في ثنايا حديثك في المقدمة في مسألة الأمن، يعني نود أن نركز على هذه المسألة خاصة في وقتنا الذي نعيشه.
أخي الحبيب يعني مما يؤسف له يعني كثير من الناس خاصة في الأحداث والوقائع السياسية يعني بيعطي أخبار مجانا للعدو الصهيوني، يعني سواء كان في احتفال أو في تدريبات أو في حتى في أثناء الحرب، يعني بيعطي معلومات على يعني مواقع انطلاق منها الصواريخ أو ما شابه ذلك. طبعا هذا العدو الصهيوني عدو غادر، فضلا عن ذلك العدو الصهيوني له يعني مواقع، وللأسف يعني الآلاف من يعني أبناء شعبنا للأسف أقول يعني يدخلون إلى هذه المواقع ويعتقدون يعني أنهم محصنين من الوقوع، وأنهم دخلوا من أجل الاستفزاز ومن أجل الاستهزاء، ويعني ينشرون كلمات وهم لا يعلمون أن هذه المواقع تجمع كل هذه المنشورات وكل هذه التعليقات، يعني تعرف من أصحابها وتخرجها بصورة معينة تستطيع من خلالها أن تتعرف على كثير من المعلومات وأيضا تحاول الابتزاز. كذلك أيضا من الممكن أن يعني تتقمص يعني رجل الأمن شخصية الأنثى وقد تكون أنثى حقيقية وهي تتواصل مع يعني الشباب هذا الأمر ثم بعد ذلك يعني تسقطهم دون أن يدري وهو يعتقد بأنه هو موضع إعجاب وموضع يعني رغبة من الشخص الذي يراسله وهو لا يعلم أنه هذا الشخص هي امرأة تشتغل في المخابرات الإسرائيلية لكن للأسف يكون بعد فوات الأوان. نفس الصورة أيضا قد تكون معكوسة وربما البعض في تحليل يعني نفساني لبعض المنشورات لبعض الشخصيات يعني قد يدرسوا شخصية هذا الإنسان من خلال المنشورات أكيد. التي يعني ينزلها ويعرف أن فلان يعني عنده عطش عاطفي وبالتالي من الممكن أن يركزوا عليه فيجد أو تجد نفسها في هذه الحالة قد وقعت في يعني براثن يعني السقوط الأمني فبالتالي ينبغي الحذر كل الحذر من هذه الأمور. وأنا يعني أوجه لبناتنا ولبناء أبنائنا لا يقبلون صدقات إلا من يعرفونهم حق المعرفة ويطمعون إليهم وإلا فسيدفعوا الثمن للأسف من سمعتهم ومن أعراضهم والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم دكتورنا. حتى نختم حول هذا الموضوع نتحدث عن الضوابط الشرعية لمواقع التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل معها من ناحية الشرع.
أخي الحبيب أولا وقبل كل شيء ينبغي أن يستحضر الإنسان مخافة الله سبحانه وتعالى لا يعني يعتقد أدنى اعتقاد أنه خاليا لوحده فالله تعالى معه ويراقبه. إذن أول ضابط من الضوابط استشعار مراقبة الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ينبغي ألا يتتبع عورات المسلمين وألا يعمل على كشف أسرارهم لأنه في بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي يعني فلانة عملت فلانة حدثت فلانة طلقت فلانة تزوجت إلى غير ذلك للأسف حتى بعض يعني الرجال يعمل هذا الأمر. كذلك أيضا الابتعاد عن الألفاظ البذيئة التي لا يقبلها الشرع والتي يعني تسيء للإنسان نفسه فضلا عن إساءتي للآخرين يعني إساءة لما يسمعونه إساءة لما يرونه إساءة لما يقرونه. كذلك أيضا تجنب المواقع الإباحية وللأسف يعني البعض قد يتساءل لماذا تأتي إلي هذه الأنواع من الفيديو أنت التي تجلبها لأنه الفيسبوك بيعطي كل إنسان من الفيديوهات على حسب اهتمامه. أنت بتهتم ل موضوع الطعام والغذاء وكذا ستجد أنه ترويج الفيديوهات لما تهتم به وإذا كانت هذه الفيديوهات تتعلق بالمواقع الإباحية معنى ذلك أن هذا الإنسان يعني قد تجاوز حدود الشرع ويعني تابع المواقع الإباحية. إذا ينبغي بل أقول من الكبائر أن يتابع المواقع الإباحية. أيضا من ضمن هذه الضوابط أن يتحرى الصدق والأمانة في يعني طلب البيانات والمعلومات التي يتم تداولها. كذلك أيضا علي أن يحترم خصوصيات الآخرين وأيضا ألا يلحق ضررا بالغير. كذلك أيضا ألا يفرط في استخدام هذه المواقع لأنه استخدامها الإفراط فيها قد يكون يعني إضاعة بعض الوقت قد يكون مكروها لكن إذا كان على حساب الواجبات وعلى حسابات يعني أمور أخرى مطلوبة قد يكون استعمالها أو الإفراط فيها حراما. أيضا أن يكون حسن الخلق في التعامل مع أصدقائه أو مع ما ينشره. كذلك أيضا يعني احترام الرأي الآخر حتى لو هناك منشور يتعارض مع فكر هذا الإنسان يستطيع أن يرد بأدب دون أن يجرح الآخرين. كذلك أيضا لابد من التثبت من الأخبار التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومعنا نعلم يعني الشائعة وأضررها على استقرار المجتمع واستقرار الأسرة كذلك أيضا.
نعم أحسن الله إليك. حتى لا نحرم الجمهور الكريم من الإجابة عن أسئلتهم دكتورنا الحبيب، ونحن أسلفنا في بداية هذه الحلقة، قلنا هذا الموضوع يحتاج إلى حلقات مطولة، لكن نختصر فيه ونوجز حتى تصل الرسائل بمشيئة تبارك وتعالى إلى الجمهور الكريم، وأنت قد أفدت وفصل، جزاك الله خيرا في ميزان حسناته. الأخ منير يريد من فضيلتك أن تتحدث عن هذه الظاهرة التي انتشرت في الأونة الأخيرة، انتشار النساء في الأسواق والرجال والشباب يجلسون في بيوتهم.
أخي الحبيب، يعني هذا للأسف يعني من الأشياء المؤلمة التي نشاهدها، ليس فقط يعني كثرة النساء في الأسواق، بل يعني كيف خروج النساء إلى الأسواق. يعني كثرة النساء بالأسواق، لو فرضنا أنه الأمر متعلق بحاجة المرأة وهذه الحاجة لا تدركها إلا المرأة نفسها، فمن حيث المبدأ لا حرج في ذلك. لكن خروج المرأة بصورة لا تليق بالفتاة المسلمة، هذا هو يعني عليه حرج كبير. فالإسلام من حيث المبدأ لا يمنع المرأة أن تخرج لحاجتها، ومن المعلوم أن خروج المرأة للسوق أكيد يعني خرجت لحاجة، أما إذا كانت خرجت بدون حاجة هكذا، طبعا هذا يعني يسأل عنه ولي أمرها إذا كان الزوج أو كان الأب. أما إذا كانت تخرج لحاجة، فالأصل أنه لا تمنع من هذا الأمر طالما التزمت بالضوابط الشرعية، ضوابط متعلقة باللباس، متعلقة بالمشية، متعلقة بعدم التعطر، متعلقة يعني حتى عدم وجود ما يثير يعني الغريزة عند الرجال، وأيضا تخرج لوقت حاجتها ثم تعود. لكن ما يقع للأسف يعني اليوم مجرد يعني هو فسحة، يعني دون الرغبة في الشراء، يعني النظر إلى الأزياء، النظر إلى الفيترينات، تغلب هذه الأمور، لكن وكأنه يعني تعرض نفسه على الشارع، وهذا الأمر بطبيعة الحال لا يجوز شرعا ولا يليق بالفتاة المسلمة. وأقول يعني الذي يساءل على هذا الأمر رب البيت،
أكيد
أنه في النهاية هناك رب بيت وراءها، كيف سمح لها بهذا الأمر، وما الذي يمنعه أن يخرج يعني برفقة زوجته أو برفقة ابنته. يعني إحنا نسعد حينما نخرج مع نسائنا من أجل قضاء حوائجهن، حتى تسلم من يعني يعني الذئاب التي تتربص بها في الشوارع،
النظر
والتحرش، يعني ليس فقط النظر، يعني التحرش بالنظرات، وهذا أيضا يعني البعض قد يضيق الطريق، والبعض الآخر ربما يعني يندفع يعني أسوأ من ذلك، وهذا بناء على ما يمكن أن يشخصه من سلوك الفتاة نفسها. فهذه رسالة على يعني لنسائنا، الأصل فيها أن تبعد عن كل مواضع الشبهة، وأيضا أن لا تخرج إلى الأسواق إلا وجدت أن هناك حاجة تخرج إلى السوق. أما تخرج إلى السوق وهي لا ترغب في ذلك وربما لا تملك المال، فهي تخرج تعرض نفسها للأذى، وفي نفس الوقت يعني يورث الحسرة في قلبها، وهي لا تستطيع شرع هذا الأمر، وقد يصل الحال إلى حد النزاع والخلاف إذا ما استشعرت أن هناك من أساء إليها، والزوج لن يصبر أو الأخ لن يصبر، وبالتالي نفتعل مشاكل تؤدي إلى يعني نزاعات لا يحمد عقباها.
نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. نرجس تسأل، تقول أختي أخذت قرضا، هل يجوز لها أن تأخذ من هذا القرض سلفة؟
سؤال القرض، هل هو قرض ربا ولا قرض حسن؟
إذا بحاجة لتوضيح.
إذا كان القرض قرضا حسنا فيعني لا بأس بذلك، وإذا أردت أن تأخذ منه فأصبحت أختها قد ملكت هذا المال، فلا مانع أن تأخذ من أختها. أما إذا كان قرضا ربويا فلا يجوز يعني ابتداء التعامل بالربا، لأن العلماء بالإجماع قالوا بحرمة الربا، والله تعالى قد توعد المؤمن إذا تعامل بالربا، فقال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن المعلوم أن المال النقود ليست سلعة، فلا يجوز أن يباع المال بنفسه مع زيادة ربا، لأن المال لا ينتج مالا، بل ينبغي أن تكون قد أنتج منافع حقيقية، ولذلك نهى الإسلام عن مين؟ عن الربا.
التسبيح والذكر أثناء مشاهدة التلفاز أو الجوال.
التسبيح والذكر ينبغي أن يصدر ممن يتدبره، أما إذا كان قلبه وعقله ونظره وسمعه منشغل بالتلفاز أو منشغل بالجوال واللسان ردد هذا الأمر، يعني كمن يصلي ويذكر ويقرأ الفاتحة دون أن يدرك معناها ولا يدرك الآيات، يعني ما فائدة هذا الذكر إذا لم يتدبره القلب؟ فالأصل في هذا الإنسان، لا أريد له أن أقول لا تذكر الله عز وجل، أقول له أذكر الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن يكون قلبك وسمعك وجوارحك أيضا حاضرة عند هذا الذكر.
أحسن الله إليك. رقم رسائل النصية من باب التذكير 0592849770، الرسائل النصية الواتس أب 0079755632736. نأخذ الآن بعض الرسائل النصية عبر الواتس أب. يقول الأخ السائل: ما حكم الماء الخارج من محطات تكرير مياه الصرف الصحي أكرمكم الله بعد معالجته، حيث يتم تمديد شبكات ري للأراضي الزراعية، هل هو طاهر أم نجس؟ وإن كان طاهرا هل يأخذ حكم المستعمل أم هو طاهر طهور يصح التطهر به؟
أخي الحبيب، يعني للإجابة على هذا السؤال لابد من معرفة نسبة التطهير ونسبة المعالجة، لأنه هناك من مياه الصرف الصحي ما تعالج بنسب متفاوتة، قد تكون نسبة 30% 60% 70% 90%، معنى ذلك أنه فيها نجاسة، ولأجل ذلك بعض المعالجات جعلت من هذه المياه صالحة فقط لري المزروعات، وليس لا للشرب ولا للطهارة. حتى البعض بيسأل أنه بعض الحدائق العامة وبعض النباتات الخضراء، يعني في الحدائق العامة تروى بمثل هذا النوع من الماء، وأقول إذا كان فيه هذا النوع من الماء نوع من النجاسة فيخشى أن تنتقل هذه النجاسة إلى الثياب، معنى ذلك أنه هذا الماء ليس طاهرا إذا كانت نسبة معالجته يعني لا تصل إلى 93 أو 99%، وبالتالي فيه نوع من النجاسة، وبالتالي هذا الماء قد يصلح لري المزروعات ولا بأس بذلك، لكن إذا كانت هذه المعالجة قد تصل إلى درجة 99%، ولا أعتقد أنها موجودة في قطاعنا الحبيب، هناك من الأطباء من قال أن هناك بعض الميكروبات التي لا يمكن أن تزول بالمعالجة، وبالتالي يعني أنا أرى الأحوط الخروج من هذه الإشكالية، لأنه الحفاظ على الصحة أمر واجب ويعدل عن ذلك إلى الماء الطبيعي، لكن من حيث يعني كونه طاهر قد نقول أنه طاهر، لكن هل هو طهور؟ والله إذا وصلنا إلى الماء الذي يعني ينطبق عليه أوصاف الماء الطبيعي، يعني من حيث لونه وطعمه ورائحته، وأنه هذا ماء بكل معنى الكلمة، فيمكن الحكم يعني بطهورية هذا الماء، والله تعالى أعلم. ما التأكيد أنه مثل هذه الحالة من المعالجة ربما ليست موجودة في بلادنا، لكن بظل حكم نظري أكثر من هو حكم تطبيقي واقعي.
أحسن الله إليك. الأخ السائل يقول: بالنسبة للغسل من أركانه تعميم الماء على جميع البدن، فهل يشترط الترتيب أثناء التعميم بحيث يبدأ بالرأس وهكذا حتى يصل إلى الرجلين؟
أخي الحبيب، يعني العلماء حينما تحدثوا عن الغسل يعني وهو تعميم جميع البدن بالماء نظروا إلى البدن وباعتباره عضو واحد، وبالتالي لا يضر هل بدأ بأخمص القدمين أو بدأ يعني بأعلى رأسه، لكن يعني أقول من الأولى ومن الأفضل يعني بعد أن يغسل مواضع النجاسة يعني أن يبدأ بأعلى رأسه ويعمم جميع البدن، يعني امتثالا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنه كان يحث على رأسه 3 حفيات ثم بعد ذلك يعمم جميع البدن بالماء. لكن إذا لم يأتي بهذه الصورة وبدأ بالشق الأيسر قبل الأيمن أو بدأ بالقدمين فلا يضر، على اعتبار أن الجسم كله عضو واحد، كما لو غسل يده في الوضوء، فلو بدأ بأعلى اليد أو بأسفل اليد فلا يضر والله تعالى.
الأخ السائل من خارج البلاد يقول: هل يمكنني أن أقوم بأداء صلاة الفجر قبل الأذان لأنني أعمل إلى فترة ليل المتأخرة وأحيانا أنام ولا أصلي الفجر؟
أخي الحبيب، يعني الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. والصلاة من ضمن شروطها دخول الوقت، فلا يصح ولا تبرأ ذمة المصلي إذا أوقع الصلاة قبل دخول وقتها. فحتى تصح صلاته وتبرأ ذمته ينبغي بعد أن يدخل وقت الصلاة المعينة حينئذ يصليها فتصح صلاته. وأقول إذا كان طبيعة عمل هذا الإنسان بهذه الصورة فليصبر هذا الوقت حتى يعني يدخل وقت الصلاة الفجر فيصليها، أو إذا كان هناك يعني مسافة ساعة أو ساعتين حتى يدخل الفجر يستطيع أن يضبط منبه أو جواله أو يعني ينبه أحد الأشخاص يعني لينام يعني ساعة ساعتين ثم يستيقظ بعد ذلك ليؤدي الصلاة في وقتها حتى تبرأ ذمته. ووجود هذا العمل بالنسبة له لا يعتبر عذرا شرعيا في أن يصلي الصلاة قبل وقتها، فلا تصح منه والله تعالى أعلم.
تقول الأخت السائلة: أختي حالتها المادية صعبة جدا وعندها ابن مريض، العين الأولى قد أصيبت بالعمى، صلى الله سبحانه وتعالى الشفاء له.
آمين.
والثانية يعني النظر فيها ضعيف وقد يصل إلى العمى، ولا تستطيع أن تقوم بعمل العملية إلا بأخذ قرض من الدولة، فما حكم الشرع فيه؟
أخي الحبيب، يعني موضوع القرض أفهم من السؤال أنه قرض ربوي
أكيد. آمين.
وهي تريد يعني
من خارج البلاد تقول من الدولة. نعم. تريد أن تأخذ هذا القرض،
يعني نعم. تريد أنه رخصة في هذا الموضوع. والرخصة لا تنعط إلا بالضرورات، والضرورة من المعلوم عند العلماء أنه إذا لم يأخذ من الحرام هلك.
نعم.
ولذلك قال الله تعالى: إنما حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن إذا لم يتناول من الحرام هلك، في هذه الحالة نقول له: التعاطي بالحرام رخصة، وهذه الرخصة تقدر بقدرها. الآن هل يا ترى الحالة المرضية تصل إلى حالة الهلاك؟ لا أتوقع أنها تصل إلى حالة الهلاك. من الممكن أن تتوجه إلى يعني أهل الخير وأهل الصلاح، إلى مؤسسات وأيضا إلى وزارة الصحة. يعني ربما هذه الدولة
إن أغلقت الأبواب
يعني لا أعتقد أنه الحالة المرضية سيفقد فيها البصر صحيح، لكن لن يهلك فيها هذا الإنسان.
سيفقد طب عضوا،
في هذه
سيصاب بالعمى. نعم.
في هذه الحالة يعني إذا خشينا في فرق ما بين أن يخشى على ضعف البصر وعلى فقد البصر،
نتحدث عن العمى فقد البصر.
إذا كان بده يفقد البصر طبعا في هذه الحالة لا، هذه ضرورة يعني تجيز يعني لها أن تأخذ هذا القرض، والإثم إن شاء الله تعالى يقع على الدولة، لأن الدولة يعني مطالبة يعني شرعا بأن ترعى مصالح الناس وترعى صحة الناس وتوفر للفقراء والمساكين. أصلا من ضمن مصارف الزكاة يعني للفقراء والمساكين.
نعم.
فكيف بمثل هذه الحالة التي يفقد فيها الإنسان عضوا من أعضائه؟ ففي هذه الحالة يعني أقول لها أن تأخذ هذا القرض والله تعالى، والإثم إن شاء الله تعالى يقع على الدولة وليس عليهم.
نعم. تقول لي صديقة تعمل في صيدلية وتقول: أنا لاحظت بعض الأدوية منتهية الصلاحية وهي تقوم ببيع هذا الدواء للناس، والصلاحية يعني تقريبا أسبوع أو أسبوعين أو 3، فهل هذا جائز أم لا؟
أخي الكريم، يعني الحديث واضح: من غش فليس منا. وطالما أنه الجهة المنتجة لهذه الأدوية قد حددت لها سقف، يعني من تاريخ الإنتاج إلى انتهاء الصلاحية. وربما بعض الأدوية، أقول ربما يعني في احتمال بعض الأدوية قد تبقى فيها فعالية بعض المدة، لكن في أدوية قد ينقلب أثرها إلى ضرر، وبالتالي لا يجوز في هذه الحالة بإمكان هذه صيدلانية أن تعيد الأدوية إلى الجهة التي يعني اشترتها منها لأن انتهى صلاحيتها، أو أن تعلم الناس أن تعلم الناس أن هذه الأدوية قد انتهى صلاحيتها وهي تترك لهم الأمر. وأنا أعتقد أي إنسان يعني بيذهب لشراء الدواء يذهب من أجل صحته لا أن يفسد عليه صحته، فمثل هذا الأمر أعتقد أنه كسب حرام لا يجوز، حتى وإن بعض الجهات قالت أنه والله تبقى هناك فعالية في الدواء حتى بعد مدة. فينبغي يعني أعتقد أنه هذا عيب، وينبغي أن يبين هذا العيب لمن يطلب شراؤه، فإذا اشتراه هو بيتحمل المسؤولية، وإذا رفض فهذا حقه والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. دكتورنا الحبيب، وصلنا وإياك إلى ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة باسمي واسم العمينة في إذاعة القرآن الكريم وإذاعة الرأي الحكومية. نتقدم لك بالشكر الجزيل، أسأل سبحانه وتعالى أن يرفع قدرك وأن يبارك في عمرك وأن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتك وحسناتنا جميعا. وشكر لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإنصات، وشكر لأخي من الهندسة الإذاعية الزميل فرج جمال فيومي، والأخ الفاضل من التنسيق رائد أحمد. تتابعون إعادة هذه الحلقة بمشيئة تبارك وتعالى بعد غد الخميس الساعة 9 مساء، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة يوم الثلاثاء القادم الساعة 3 مساء. إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أخوكم حيدر محمد البحيري. لا تنسوا ذكر الله أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونوه الرسائل الخاصة نجيب عنها بعد انتهاء وقت البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرد يا لمن هي في يدي عذابا كلما كثرت.